انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. وحوي يا وحوي، ناولني طاسه الخضه، هاتي لي الملايه اللف، الغدا بساره ولا فسيخ ورنجه وبصل اخضر. كل ده بالمصري، الغنى والاكل واللبس، حتى الرياضه اصلها مصري، ما تقولش تركي ولا شامي ولا حتى هندي. تعال اسمع وانا اثبت لك بالتاريخ والجغرافيا والوثائق ان كل حاجه بيحاولوا ينسبوها لحضارات تانيه اصلها مصر، وبالمصري كده احنا الاصل، والسر في التفاصيل. استنوني انا سوزي الطوخي في برنامج بالبلد المصري على تسعينات اف ام.
بالبلد مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اثنين الساعه 12 الا ربع الظهر على تسعينات اف ام.
يا صباح الخير والجمال مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من بالبلدي مصري، معايا انا سوزي الطوخي. احنا بنتقابل كل يوم اثنين الساعه 12 لربع الظهر والمده نص ساعه على الهواء مباشره على الابلكيشن الخاص بالراديو تسعينات اف ام، او على اللايف على صفحتنا على الفيسبوك. لو حابين تشوفونا خليكم معانا على الفيسبوك، ولو حابين تسمعونا وتسمعوا الاغاني في الفواصل خليكم معانا على الابلكيشن. وكمان تقدروا تشرفونا بتعليقاتكم على اللايف او سؤال الحلقه وانا هرد على كل التعليقات. تقدروا كمان تعملوا مداخلات على رقمنا 010-427-894. النهاردة الحقيقة هنتكلم عن دور مهم جدا من أدوار السيدة المصرية، هو دورها مع أنبياء الله. هنعرف النهاردة كم نبي تزوج من مصرية، وإيه هو دورها الأساسي، وإزاي قدرت بوصفها سيدة مصرية أصيلة في الوقوف بجانب زوجها، وليه تم اختيارها من قبل الله سبحانه وتعالى في التوقيت ده بالذات. ومش بس الزوجة، لكن هنتكلم كمان عن دور غير عادي لسيدة مصرية في حياة نبي مهم جدا. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن نساء مصريات في حياة أنبياء الله، وما تنسوش تجاوبوا على سؤال الحلقة، كم زوجة مصرية لأنبياء الله تسمعوا عنهم. فاصل وراجعين.
أنا بدعي لك تاخد بإيدي تملي، خلينا صوم وصلي، ملجاش مرة الغيرة
يا رب. أنا بدعي لك
ارزقني عشت الجنة، ايه غير انا اتمنى، فديت انا بشكيلة
يا ربنا بدعيلة.
تغنيني من حلالك، تكفيني شر حرامك، ده بديتي دايما اجيلك
يا ربنا بدعيلك.
حبب قوي الناس فيا، واحميني من الأذية، وعيش واموت على دينك يا ربنا بدعيلك يا ربنا.
ورجعنا لكم تاني بالبلد مصري على تسعينات اف ام، والنهاردة بنتكلم عن دور السيدة المصرية في حياة أنبياء الله. وأول سيدة مصرية واللي بنتشرف إنها مصرية، وإن المسلمين من أكتر من 7000 سنة بتمشي على خطاها بين الصفا والمروة، وبنشرب من مية زمزم اللي انفجرت تنبوع مية بيروي كل الناس من وقتها لحد النهاردة. السيدة هاجر زوجة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم الخليل وأم أبو العرب إسماعيل عليهم جميعا السلام، هي من النساء اللي ذكرهم القرآن الكريم دون الإشارة لأسمائهم، وهي السيدة هاجر المصرية أم النبي إسماعيل، أكبر أولاد سيدنا إبراهيم، وهو جد مباشر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هي أول من ثقبت أذنها وأطالت ذيلها من النساء، وهي إحدى الأميرات المصريات اللي تبنها فرعون بعد ما قتل زعيم قبيلتها، وتم تقديمها هدية لنبي الله إبراهيم لتزوجها إكراما لها، وعشان تكون له ذرية من سيدة مصرية. ودي حاجة للعلم بقى، إن السيدة المصرية أو المصريين القدماء ما كانوش بيزوجوا بناتهم خارج مصر، يعني كان أي حد يتقدم للزواج من فتاة مصرية كان بيتم رفضه، إلا بشرطين، إنه يكون ملك أو نبي. في الحالتين دول بس كانوا بيوافقوا علشان تكون مطمئنين على بنتهم إن هي في مكان هيكرمها وهتعيش حياة رغدة زي ما هي متعودة في بلدها أو في مصر. والحقيقة أما تزوجها سيدنا إبراهيم تحققت دعوته وحملت هاجر، فبسم الله الرحمن الرحيم فبشرناه بغلام حليم. أصل السيدة هاجر من الفرمة اللي هي بورسعيد، وعشان كده بورسعيديين أو ناس من بورسعيد يعني بيتقال لهم أبو العربي، لأن أم العرب من عندهم. هنيجي بقى للسؤال المهم، ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار سيدة هاجر المصرية بالذات إنها تكون هي المختارة للزواج من سيدنا إبراهيم في الظرف اللي هو كان فيه، يعني في المكان اللي هو فيه اللي هو هتبقى بلد صحراء غير البلاد اللي هي عايشة فيها خالص؟ أولا هو تكريم لكل سيدة مصرية اللي بيخليها تفخر وتسعد إن جدتها لما أراد سيدنا إبراهيم إنه يروح يرفع قواعد البيت بأمر من الله سبحانه وتعالى، ربنا أمره إنه ياخد السيدة هاجر مش السيدة سارة. طبعا كان في واد غير ذي زرع زي ما احنا عارفين عند بيت الله الحرام، وده لان الست المصريه بطبيعتها حماله اسيه وحموله وصبوره وبتعرف تدبر حياتها باقل الموارد، ودي من عظمه الست المصريه. هاجر المصريه اللي عايشه في دوله بما تحمله كل الكلمه من معنى، دوله زراعيه فيها النيل لا ينضب، فيها زرع طول السنه والارض بتطلع خيرها وزروعها متواصلة بين الصيف والشتاء، فتروح فجأة لصحراء وادي غير ذي زرع ولا ناس، ولأنها صبرت وقفت بجوار زوجها وحفظت ابنها وزوجها وامتثلت لأوامر الله سبحانه وتعالى، فربنا كافئها بمنسك لا ينقطع من حوالي 7000 سنة لحد النهاردة. اللي حصل أنه سيدنا إبراهيم تركها هي وابنها في المكان دوت بجوار بيته المحرم وسافر وسابها. المية والأكل الحياة عندهم قل جدا، وبتحاول أن هي تجيب حاجة يعني تطفي ظمأ ابنها أو تشبع جوعه، مفيش، فبدأت تجري ما بين الصفا والمروة 7 مرات. الحقيقة لما جيت دورت وانا بحضر للحلقة ليه أصرت، يعني انت دلوقتي بتجري ما بين المسافة، مسافة كبيرة جدا، اي حد راح حج او عمره شاف المسافة. طب انت روحت مرة ما لقيتيش خلاص ارجعي، لا هي حاولت مرة واثنين وثلاثة وهي بتدعي بينها وبين ربنا ان انا يا رب انا عايزة حل ما بين الصفا والمروة، يمكن تنزل لي حل، يمكن الاقي حاجة. لكن ربنا لما لقاها بتدعي وفي نفس الوقت دؤوبة إن هي تسعى ما بين الصفا والمروة كفئها بانفجار مياه زمزم تحت رجلين ابنها، والحقيقة يعني آوى إليه الطيور والبشر والشجر وكل حاجة حصلت، والمكان اتعمر من يومها لحد النهاردة. وعاشت بقى سيدة هاجر في المكان دوت حتى توفيت عن 90 عام، وتم دفنها بجانب الكعبة، وسابت أجمل مثال للسيدة المؤمنة الزوجة المطيعة والأم الحانية، واللي كرمها الله سبحانه وتعالى أنه عطر ذكراها ودفنها بجوار بيته وأنسها في وحشتها وأمنها في غربة زوجها، ورزقها هي وابنها من حيث لا تحتسب، وعرف قبرها بحجر إسماعيل وأصبح جزء من المطاف اللي لو ما مرتش عليه يكون الطواف باطل. فسلام عليكم من الرقدة في سلام، ومن لك كل الحب والعرفان. السيدة الثانية من السيدات الحقيقة اللي قصتها صعبة جدا، يعني رغم أنه ممكن نكون إحنا شفنا القصة أو عارفينها، لكن السيدة اللي إحنا هنتكلم عنها دلوقتي دي محطوطة في موقف صعب جدا. هي أسينات زوجة سيدنا يوسف، وأسينات اسم فرعوني معناه هدية إيزيس. خطبها الملك وزوجها لسيدنا يوسف الصديق أما كان عزيز مصر، وهي ابنة الكاهن الأعظم، يعني من عائلة أرستقراطية معروف، وسيدة متعلمة يعني مش جهلة، ولأنها كانت على درجة كبيرة من الوعي وافقت على الزواج، لأنه ما كانش زواج لكن كان مهمة مطلوب منها تنفيذها، وهي أن المجتمع يتقبل يوسف الصديق كواحد منهم بعدما أصبح مسؤول عن خزائن الدولة، لأنه كان شخص غريب مش مصري وتحول إلى شخص عايش في مصر اللي هو بيحلق شعره ويلبس قطن أو كتان مش صوف زي العبرانيين، دول كان طريقة لبسهم، وده كان الحل الأمثل لتقبل المصريين لوجود يوسف أو يوذر سيف زي ما احنا شفنا في المسلسل أو حد يعني عارفينه. وكمان أنجبت له طفلين وما فيش أي أثر بيقول إن سيدنا يوسف تزوج من زليخة. طيب أنا قلت إن الست ديت اتحطت في موقف صعب جدا. هو إيه الموقف بقى الصعب اللي هي ده؟ أولا هي ابنة الكاهن الأعظم، حد أكبر رأس في الدولة بعد ملك. طب إيه مشكلتك؟ مشكلتي دلوقتي أنا، أنتوا بتقولوا لي تزوجي عزيز مصر، أوكي ما فيش مشكلة خالص، لكن ده واحد خارج من السجن ومتهم بقضية أو متهم إنه هو كان بيحاول الاعتداء على زوجة وزير الملك، وكمان إنه هو كان في كلام إنه هو في سيدات تانية أغووه أو whatever، يعني القصة كانت عاملة إزاي. هي وافقت علشان أولا هي عندها مهمة إنقاذ سمعته من دوت. أي واحدة تانية تقولك لا أنا ما وافقش حتى لو بقى عزيز مصر، لكن ده هي وقفت بجواره. طب إحنا ليه اخترناكي أنت بالذات؟ أولا أنت ست متعلمة مش جاهلة، ست من خلفية أرستقراطية، يعني هتعرفي تتصرفي لما يبقى في حد بيتكلم على زوج بالأسلوب دوت أو بالطريقة ديت. أنت داخلة أنت وزوج في مرحلة قحط والنيل هينضب والأرض هتبطل طلع زرع، فأنت عايزة بعقلية الست المصرية المدبرة أن أنت تقفي جنب زوجك وتعينيه على ظروف اللي هتحصل بعد كده. فالحقيقة كان اختيار أسينات من اختيار، طبعا اختيار الله سبحانه وتعالى، لأن زوجات الأنبياء بقى اختيارهم من الله سبحانه وتعالى، فاختيارها كان صائب جدا في وقته جدا جدا، وفي نفس الوقت الشخصية السليمة اللي المفروض تكون في حياة النبي في الوقت دوت. هنطلع فاصل ونرجع نكمل نساء في حياة أنبياء الله.
في حب الله أنا دائما بعيش معه أمن قلبي، وعمري ما بقصده أبدا غير والأهواء في جنبي، وبمشي ورا في ملكوته وردي بكل حساباته، بحبه في وقت ما بينعم، بحبه في ابتلاته، بحبه في سجدة في صلاتي، في قرآني تري في الفك، في لمة أهلي وإخواتي، وفي دعايا في ليلة القدر، بحبه في حب ناس صدقين لناس تانيين لوجه الله، بحبه
أحبه في كل شيء خلقه،
ورجعنا لكم تاني بالبلدي مصري، والنهاردة بنتكلم عن سيدات مصريات في حياة أنبياء الله. والسيدة الجاية هي يمكن مش معروفة ومش مذكورة في مكان كتير يعني، أو محدش كتير عارف إن هي أولى زوجات سيدنا سليمان. سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ملك لم ينبغي لأحد من العالمين، ويذكر إن سيدنا سليمان تزوج بنساء ما لهمش عدد، ويقال إنهم تقريبا 1000 زوجة. لكن بتذكر الكتب القديمة إن زوجة سيدنا سليمان الأولى كانت مصرية، وتزوجها لعقد اتفاقية سياسية ما بينه وما بين فرعون مصر، وعلشان يتقي الحروب فكنا ندخل في يعني مصاهرة أو نسب ما بيننا وما بين أي حد، بحيث إن إحنا ما يكونش فيه، يكون فيه معاهدة سلام، ما يكونش فيه حروب يعني مشتركة. فتزوج من ابنة فرعون وأخذها معاه إلى بلاد داود، وهي الزوجة الوحيدة اللي كان لها قصر بتعيش فيه لوحدها مش مع باقي الزوجات، وكان اسمه قصر ابنة فرعون. وزي ما قلنا إن بنات فرعون أو بنات المصريين ما كانش بيتجوزوا إلا إن كان نبي أو ملك، وسيدنا سليمان عليه أفضل السلام من الناحيتين هو ملك ونبي. السيدة اللي جاية بقى دي بقى يمكن هي أشهر حد، وأكتر تعليقات جات لي بتقول عليها، هي السيدة ماريا القبطية زوجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة لها أثر يعني لحد النهاردة في أنفسنا احنا كمصريين، وإنه أحد الأسباب السلام والاستقرار اللي احنا فيه دلوقتي ما بين أطياف الشعب المصري، لأن في يعني وصية كده اتقالت بسببها. السيدة ماريا القبطية زوجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين ماريا بنت شمعون القبطية، والقبطية هنا يعني المصرية، هي الجنسية مصرية قبطية، وآخر هي آخر زوجات النبي محمد وأم ابنه إبراهيم. أهداها له الملك المقوقس عظيم مصر، ووقتها كان سنة 7 هجرية مع حاطب ابن أبي بلتعة، وعرض عليها الإسلام فأسلمت وتزوجها، وأنجبت له ثالث أبنائه إبراهيم اللي توفي وهو صغير، كان تقريبا 18 شهر. وكان للسيدة ماريا مكانة كبيرة عند سيدنا محمد، ووصى على أهل مصر فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم نسبا وصهرا. نسبا لأن احنا النسبهم بيرجع إلى سيدنا إسماعيل ابن السيدة هاجر اللي هي الجدة بقى بتاعتنا الكبيرة، والصهر اللي هو زوجته ماريا بنت شمعون. وليها طبعا شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى، فأنزل سورة التحريم بسببها، وتوفي الرسول وهو راض عنها لأنها كانت شديدة الحرص على اكتساب رضاه ورضا الله سبحانه وتعالى. وبسببها إحنا بنقول النبي إبل الهدية. إيه بقى موضوع النبي إبل الهدية ده؟ وقت ظهور رسالة سيدنا محمد في مكة كانت مصر تحت حكم المقوقس عظيم الروم. مصر كانت دولة مسيحية، والمقوقس أما جات له رسالة النبي استقبلها بمزيج من التكريم، وأمر بوضع الوثيقة في صندوق عاجي لحفظها بشكل آمن في خزينة الحكومة، وأهدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم 2 من الجواري، هما الأختين ماريا وسيرين بنات شمعون، وملابس وبغلة اسمها دلدل، وبلاص عسل من بنها، وعشان كده احنا بنقول بنها العسل، ومفيش حديث بيقول بركة بنها العسل، يعني مفيش، الحديث مش موجود، بنهوية تقريبا احنا مألفينه او حاجة، لكن هو مش موجود، بس احنا العسل من بنها وبنها بالعسل. عشان كده المصريين اما بيهادوا حد يقولوا له النبي ابل الهدية، تفاخرا بقبول هدية المقوقس اللي أهداها للنبي. ويتزوج سيدنا محمد من ماريا، أما سيرين فزوجها لحسان ابن ثابت شاعر الرسول. الحقيقة أن السيدة العظيمة اللي هنتكلم عليها دلوقتي هي سيدة مصرية وابنة أو حفيدة نبي، هي مش زوجة، لكن هي حقيقة كان لها دور أكبر وأصعب دور ممكن ست تعمله الحقيقة، وأي أم تعمله عشان خاطر ابنها. هي يكابد بنت لاوي، هي أم سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون ومريم وزوجة عمران أو عمرام. قال الله تعالى فيها في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن يرضعيه، فإن خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. ومن بين سير سيدات كتيرة جدا هتفضل سيرة يكابد أم سيدنا موسى هي الأغرب، لأنها كانت على دين يعقوب وإسحاق، وكانت مثال صادق لامرأة بتستمد رشدها وقوتها من الله سبحانه وتعالى، لأن هي ما نزلهاش وحي، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أنزل الوحي على قلبها. القصة كلها إن فرعون حلم إن هيكون نهايته على إيد أحد أبناء الأسباط اللي هم يعني أبناء يعقوب أو إسرائيل، فأمر بقتل الصبيان اللي هيتولدوا سنة وسنة لأ. فجت في سنة اللي اتولد فيها هارون خلاص تمام مش هيدبح حد، اللي بعديها السيدة يوكابد حملت في سيدنا موسى، فقررت ان هي قرر ان هو ايه هيدبحه او اتعرف ان هي حامل وهيدبحه. فالحقيقة خبته، لكن بعد مر عليه أربع شهور السن ده لما بيجوع ما بيسكتش، يعني قبل كده بتهزه بينام بتاع كلام ده، لكن أربع شهور مصحصح وعارف إنه لما بيجوع أنت لا أنا أنت هتأكليني. فربنا سبحانه وتعالى أنزل عليها إن هي تاخد صندوق أو تعمل صندوق وترميه في اليم، خفتي عليه فألقيه في اليم. ده طبعا كلمتين عكس بعض تماما، إن حد يقول لك إيه خايف على ابنك ترميه في البحر، ازاي بقى طب اعملها ازاي دي؟ ولا كان عندها ايمان تام باللي ربنا قاله لها، وان ردوه اليك متاكده انه هيرجعه لها. ليه؟ لان لما قالت لاخته قصيه كده وشوفي رايح فين وبتاع، قالت لها لا ده راح عند قصر فرعون. طيب ايه لقاته السيده اسيا بنت مزاحم، طبعا دي ليها قصه هنقولها برده، خدته ورفض تماما ان المراضع يجوا ناحيته او ان هو يرضع من اي حد. فالبنت مريم أخته اقترحت عليهم إن هو يعني ترضعه، تجيب له أمه ترضعه كده، فخدته معاه البيت. قال له طب ما ترضعيه هنا، قال له لا، قالت لهم لا ده أنا لي عندي زوجي وأولادي ما أقدرش أسيبهم، فردوا إليها مرة أخرى. فالحقيقة كانت جميلة، وربنا يعني ادالها نفس يعني خد منها حاجه وادالها في نفس التوقيت، بس كان بيختبر صبرها وجلدها وهل هتصبري ولا لا على الامتحان الصعب دوت اللي اي ام ما فيش حد يتحمله تماما. طبعا السيده الثانيه في حياه سيدنا موسى هي السيده اسيا بنت مزاحم. الحقيقه كان دورها جميل جدا جدا في تنشئته، وان هي امنت بيه ورغم التعذيب البشع اللي عذبها بفرعون، لأنه كان بيسيبها طول النهار في الشمس ويقول لها أمنت بيا، تقول له لا أمنت برب موسى وهارون، وطلبت من ربنا رب ابني بيت لي بيت عندك بالجنة، وربنا سبحانه وتعالى أطلعها على البيت دوت. وهي بصاله كانت في الأرض شايفة البيت بتاعها من مكانها، لحد ما أمر فرعون الجنود بتوعه جابوا لي أكبر حجر ورموه عليها، بس لما جابوا الحجر ده كان فعلاً أسلمت الروح وما فرقش معاها عذابه خالص، وراحت سكنت في بيتها في الجنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. حقيقة سيدات مصر معروفين بالصبر والجلد والتدبير، فعشان كده كان اختيار الله سبحانه وتعالى ليهم اختيار صحيح جدا وسليم جدا، وفي نفس الوقت في وقته وشيء تكرم بين المرأة المصرية لحد يوم القيامة. كده نكون خلصنا فقرة نساء في حياة أنبياء الله، ونرجع علشان نعرف مفاجآت الفراعنة اللي احنا لسه مكتشفينها أو المصريين القدماء لسه مكتشفينها من 3-4 أيام. فاصل وراجعين نشوف المفاجآت دي.
من سنين ووصى خير على أهله إله إلا فاطمة. يا إلهي يا ذو الجلال، لك لوحدك الكمال، كل زوجات الرسول محرومين من العيال، أمهات المؤمنين ربنا يطهر قلوبهم من الحنين للجنين، يقبلوا بأمره نصبه. الله جاب الله خد، الله منه العوض، والولد اللي اتحسد يبتليه بالمرض، الرسول يبكي عليه والدموع تغسل عينيه، مرضى في الجنة تاخده والملائكة بتراضيه.
ورجعنا لكم تاني عشان نقولها بالمصري، وبالمصري النهاردة مفاجأة. الحقيقة الحضارة المصرية القديمة لسه بتفاجئنا ولسه بنكتشف فيها جديد. دكتور زاهي حواس اكتشف 7 مفاجآت جديدة لسه من 3 أو 4 أيام، من آخر الأسبوع اللي فات اكتشف حقيقة حاجات تبرأ الملك تحتمس الثالث، واتعمل عليه حاجات كتيره جدا يا حرام، وهو طلع بريء تماما منها. الملك حتشبسوت اللي ما كانش حد لاقي مقبرتها وما كانش حد عارف نهايتها ايه والكلام من ده، كل ده اتعرف. الحقيقه انا يعني انا وانا بقرا الخبر كنت سعيده جدا جدا، اولا ان احنا لسه بعد الفتره دي كلها لسه بنكتشف جديد في الحضارة المصرية، لسه في حاجات ما عرفهاش. يعني كل اللي اكتشفناه ده كله ما يجيش حاجة من اللي احنا يعني مستخبي عننا. أعلن الدكتور زاهي حواس وبعد 3000 سنة من الاتهامات أن الملك تحتمس الثالث بريء من قتل زوجة أبوه حتشبسوت، وده لأن حواس اكتشف أن تحتمس رمم معبد حتشبسوت بعد وفاتها، وده زوج بنتها، وأن سبب وفاتها السرطان مش ما قتلهاش ولا أي حاجة تانية خالص. وكمان اكتشفوا سجل كامل لحتشبسوت عبارة عن 1500 حجر فيهم مناظر طبيعية خلابة، وكمان اكتشف مقبرة صخرية من عصر الدولة الوسطى، ومقبرة بطلمية، وعملات برونزية الإسكندر، وألعاب أطفال، وجعارين مجنحة، وتمائم جنائزية. كمان اكتشف مقبرة المشرفة على قصر الملكة تيتي شيري، جدة الملك أحمس وأم أول شهيد في مصر. المقبرة دي يعني بيقولوا إن هي خطيرة جدا، لأن فيها الحقيقة أقواس وأقواس رماية بتدل على كفاح صاحب المقبرة لتحرير مصر من الهكسوس، وممكن تدينا معلومات أكتر عن الهكسوس وفرعون مصر الهكسوسي. زي ما احنا قلنا قبل كده إن لما بنقول فرعون بيكون هكسوسي، لما يكون قلنا ملك مصر بيكون مصري عادي جدا. وكمان اكتشف أكتر من 100 لوحة حجرية مسجل عليها أسماء الملكة حتشبسوت. كمان اكتشف معبد الوادي الحتشبسوت، وقال انه من اجمل المعابد المصريه ونقوشه من انظر نماذج النحت وملهاش مثيل. تم اكتشاف كمان ابيار للدفن من الاسره 17 جواها توابيت خشبيه، واهمها تابوت لطفل صغير. انتوا عارفين كان ليها كمان، لقوا ان هي ليها خرطيش، والخرطوشه ديت اللي هي بتبقى نص دايره مكتوب عليها اسمها شنرن، عشان كده ما يجي يقول لك ايه لا ده بقى له شنه ورنه، دي اللي هي شنرن يعني الخرطوشه، او بتتعمل للناس اللي هي الأبهة يعني والملوك وحاجات زي كده. النهاردة الحلقة مليانة الحقيقة معلومات، وكانت عايزة يعني مجهود ان انا اطلع معلومة. اولا احس بالفخر ان انا مصرية وان انا بنت الحضارة المصرية وحفيدة زوجات الانبياء، وسعيدة جدا بالحقيقة ان الحلقة النهاردة طلعت زي ما كنت بحلم واحلى كمان. اشوفكم الاثنين الجاي قبل المعدة بنص ساعة، اشوفكم في خير وخير وسلام.